بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقي ضمن فعاليات الدورة العلمية الأولى بمدينة حفر الباطن لعام 22400. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن عقلنا عنه ثم خرج، حتى رأى أن عقلنا عنه أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى باديا صدره، فقال عبد الله: فرأى رجلا باديا صدره، فقال عبد الله: لتسون صفوفكم،
عباد الله،
فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بثت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أولا، يؤخذ من الحديث دليل على مشروعية تسوية الصلاة. التسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير الآتي: ويقع على التراص والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. ومن التسوية أيضا وصل الصف المنقطع، لحديث ابن عمر عند أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وله شاهد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشوكاني في سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق، قلت ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب. المساواة هي المساواة بين الأقدام. ومعنى المساواة بين الأقدام ليس معنى ذلك أن نساوي رؤوس الأقدام، لا، ولكن معنى ذلك أن يكون أصل القدم مساويا لأصل القدم، فالكعب يساوي للكعب، والساق يساوي للساق، والفخذ يساوي للفخذ، والمنكب يساوي للمنكب. أن لو قلنا أن رؤوس الأقدام تتفق فإن الاختلاف يكون حاصل، لأن من الناس من يكون طويلا ويكون قدمه طويل، وإذا كان الذي إلى جنبه قصيرا فإنه لا بد أن يتقدم قليلا حتى يساوي قدمه رؤوس يعني الأصابع في القدم الآخر، ويحصل اختلاف. لكن المساواة كما قلت هي أن يجعل الكعب في الكعب، ولا بأس أن يكون هذا القدم طويلا وهذا القدم قصير. هذه هي المساواة، لأن بعض الناس ربما يفهم الكلام الذي قلناه سابقا فيذهب على أنه يساوي رؤوس أصابعه برؤوس أصابع الذي إلى جنبه، وحينئذ فلا بد من الاختلاف. لكن لا، المساواة هي المساواة بالأكعب والسيقان والأفخاذ والمناكب. حينئذ يكون الصف مستقيما. كذلك أيضا من المساواة التراص في الصف، حتى يمكن أو تمكن المساواة. لأنه بلا تراص لا تحصل المساواة. أنه بدون التراص لا تحصل المساواة، ويكون هذا واقف وحده وهذا واقف وحده وهكذا، الصفوف تكون مخلخلة، وما أكثر ما يحصل هذا دائما، كل واحد يبغى الفراغ يكون من جهته حتى يعني يبرد كما يظن بعضهم. كذلك أيضا من المساواة أن تجعل بين قدميك شبرا بس، فإذا جعلت بين قدميك شبرا فإنه يكون بقدر، مع القدمين يكون بقدر منكبيك، لا تجمع القدمين سواء فتأخذ منكبيك مساحة أكثر من مساحة القدمين، ولا تجعل قدميك متباعدة، فإذا باعدت بين قدميك حينئذ لا يمكن أن يكون جارك يتمكن من وضع منكبه مع منكبك مساويا له. نعم، من التسوية أيضا وصل الصفوف، لحديث من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهنا نأتي إلى مسألة فيها خلاف، وهو إذا جاء الرجل يريد الدخول في الصف ولم يجد صف، لم يجد مكان، فماذا يعمل؟ ورد في ذلك حديث الاجترار، وحديث الاجترار فيه ضعف، فهل يجتر رجلا أو أنه إذا وجد فرجة يدخل فيها؟ فبعض أهل العلم رجح الاجترار، لكن يلاحظ بأن الجائي إذا اجتر من صف مخلخل عند ذلك لا يمكن الالتئام، لا يمكن أن يلتئم الصف ويتواصل بعضه ببعض، بل أن الفرجة ستبقى واسعة في الصف، وحينئذ يكون هذا قطع للصف وتعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. على هذا هل يقال بأنه يبقى وراء الصف؟ والذي ترجح لي أنه إذا كان الصف متراصا وموصولا بحيث أن لو ذهب الجائي يجتر رجلا من الصف لالتأم الصف وتراجع بعضه على بعض حتى يلتئم. أما إذا كان الصف مخلخلا فالأولى له أن يدخل بين اثنين حتى يسدد الخلل الذي يكون فيه. هذا ما ترجح لي في هذه المسألة. وبعض أهل العلم يقول يقف وراء الصف ويصلي، لكن هنا أيضا نتعرض لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف الصف. لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. وحديث وابصة بن معبد لا بإمامك صليت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فمن هذه الحيثية نقول اتقاء لهذه الأحاديث ومجانبة للتعرض لما نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم أن الداخل لا بد أن ينظر، فإن كان الصف مخلخلا دخل فيه، وإن كان الصف ملتئما ومتراصا سحب واحدا منه إذا ظن أنه يلتئم الصف ولا تبقى فيه فرجة واسعة. ثانيا يؤخذ من قوله فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة أن تسوية الصفوف والتئامها وتراصها وإكمال بعضها قبل بعض فلا يجعلون صفا جديدا إلا بعد كمال الأول، أن ذلك مما يزيد في ثواب صلاة الجماعة. النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في هذا الحديث وعيد شديد لمن لم يساو الصفوف، القداح جمع قدح وهما عودان يعني مستقيمان جدا، وكانت السهام التي هي عدة من عدة الحرب كانت في الزمن الأول تسوى حتى لا يطيش السهم، توضع بين هذين العودين، فإن كان في السهم عوجاج أقامه بين هذين العوجين. فقوله حتى يسوي كأنما يسوي بها القداح يعني في الاستقامة، حينئذ تسوية الصفوف أمر مهم وهي سنة متروكة الآن، وإلا فإن الأصل أن الإمام يوكل بتسوية الصفوف من يسويها ولا يكبر إلا بعدما تقع التزويع، وذلك أن تسوية الصفوف لا بد أن يقدم المؤخر ويؤخر المقدم، وإذا كان هناك خلل وبين الاثنين فرجة أمر هذا أن يلتئم في هذا حتى يستقيم الصف. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك هذه السنة، وبين أن تركها يوجب الاختلاف فيما بين الناس عقوبة لهم على ترك هذه السنة. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كفر الناس في زمنه في المدينة كان لا يكبر إلا بعدما يأتي الموكلون بتسوية الصفوف، بعدما يقولون له كبر أو يشيرون إليه بأنه يكبر وأنهم قد انتهوا من التسوية. الصلاة دين الإسلام وهي أهم الدين وأهم مشاعره شعائره، فلذلك كان الاهتمام بها عظيما، ويجب أن يظل الاهتمام بالصلاة وبشأنها وصفوفها يجب أن يكون عظيما. من الإمام الأعلى إلى الإمام الذي هو إمام الصلاة، كذلك أيضا بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة على ترك التسوية، فعقوبة ذلك اختلاف الوجه بأن يكون وجهة كل واحد تختلف عن وجهة الآخر. ولعله ما أصابنا الذي أصابنا إلا بسبب تخلفنا عن بعض أوامره صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أولا فيه سنية التعليم بالفعل، ثانيا فيه سنية تعديل الصفوف، ثالثا فيه أنه من اختصاص الإمام، رابعا أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوه، خامسا فيه دليل أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة. كتبت هنا تعليقا طويلا، كل واحد إذا كان عنده الكتاب يقرأ. العجيب أن الإمام يقول للمأمومين سووا صفوفكم، تقاربوا، تراصوا، تراصوا رحمكم الله، ويظل كل واحد متمسكا بمكانه لا يتجاوب مع الإمام حتى يؤدي الواجب الذي عليه. وكأن أمر الإمام هذا كأنه أمر له هو وليست أمرا من الله ورسوله يجب، وليس أمرا من الله ورسوله يجب طاعته. فالمأموم يأثم عندما يبقى لاصقا في مكانه لا يتحرك. إذا قال الإمام سووا صفوفكم، تقاربوا، تراصوا، ليلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب إلى آخره، ولو أن الإمام أرسل يعني رجلين يسويان الصفوف لأمكن بعضهم يتكلم على هذين الرجلين ويقول أنتم تريدون أن تنفذوا رغبتكم وأوامركم، تريدون أن تنتقدوا الناس، تريدون أن تمتهنوا الناس، ومن هذا القبيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتكلفون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعملون الحاضر ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم في دارهم وفي المكان الذي يريدون أن يتخذوه مصلى، فتدخل عليه من بركته صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. أخذ من هذا أن الافتراش يعد لبسا، وأن من حلف ألا يلبس شيئا أنه إذا لبس إذا فرشه إذا افترشه حنف في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول الاستعمال، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وأفضل الخلق عند الله عز وجل، أعلاهم عنده مقاما وأكرمهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، يصلي على حصير قد اسود من طول استعماله. ولا يأنف من هذا، ما يقول وسخني. نعم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى به وبأمه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. يؤخذ من الحديث أن موقف المرأة مع الرجال في الصلاة يكون مؤخرا، يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن. ثانيا، فيه استحباب دعوة إلى الفضل من الناس. ثالثا، يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش لبس، وينبني على ذلك أن من أنما حرم الإنسان لبسه حرم عليه افتراشه، وأن من حلف أن لا يلبس شيئا فافترشه وقد حنف، يعني ما حرم لبسه حرم افتراشه. فمثلا الحرير لا يجوز للرجال ولا يجوز افتراشه أيضا، لا يجوز لبسه ولا يجوز أن تجعله في فراش. نعم. رابعا، فيه أن موقف الاثنين وراء الإمام، قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونون مع الإمام، يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. خامسا، فيه أن للصبي موقف من الصف. سادسا، فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها، إذا وقفت إلى جنبه إلى جنب الرجل وقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه. سابعا، فيه أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة. ثامنا، حمل قوله فنضحته على إرادة التليين، واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته. تاسعا، فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. حديث مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما وله ألفاظ، يؤخذ منه دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام. ثم اختلفوا في صلاته إن وقف عن يسار الإمام، فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصح صلاته، وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثانيا، فيه جواز الجماعة في صلاة الليل. ثالثا، فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتول أذن عبد الله بن عباس من ورائه وسحبه حتى أوقفه عن يساره. طبعا، فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل إن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الإمامة.
أحسن الله إليك.
نعم.
باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
أبو الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ في هذا الحديث تحذير من مخالفة الشارع صلى الله عليه وسلم، وأن الله يعاقب عليها، سواء كان ذلك في الرفع أو في الخفض، في القيام أو في القعود. ولهذا فإن النهي يقتضي النهي عن التقدم على الإمام والمساواة له، ويأمر بأن تكون حركة المأموم تابعة لحركة الإمام، فلا يكون المأموم متقدما على الإمام ولا مساويا له، بل يكون تابعا له. نعم، في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام، لأنه توعد على فعله بالمسك، وهو من أشد العقوبات، يعني أن يمسخ الله صورته وأن يمسخ الله قلبه. المسخ قد يقع على الصورة فيحوله الله فعلا، يحول الله رأسه إلى رأس حمار، وقد يقع على المعنى فيحول الله فهمه وقلبه إلى فهم حمار وقلب حمار، بأن تقع عليه البلادة التي يشابه فيها الحمار الذي لا يعرف يعني شيئا والعياذ بالله. قد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ، أفاده الحافظ في الفتح. إذن يتبين لنا من هذا أن المسابقة والتقدم على الإمام أن ذلك محذورا، وهل تبطل صلاة من فعل ذلك أو لا تبطل هذا محل نظر كما سيأتي. أما المس فالظاهر أن المراد به مسخ العقل والقلب بحيث لا يفهم الأوامر الشرعية والمناهي الشرعية بسبب تجرؤه عليها. والله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثانيا يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام، وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. ثالثا اختلف العلماء في من رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا، فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه على الظاهر، وقال الجمهور تصح صلاته مع الإذن. رابعا يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة، فالمصلي غالبا هو يصلي أداء لهذه الفريضة و اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الصلاة، لكنه إذا أوقع بعض أفعال هذه الصلاة على غير ما أراد الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بمسخ قلبه وعقله والعياذ بالله. مثلا يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، أنه قد دلت على ذلك أحاديث غير هذا والله أعلم، يعني مثل الأحاديث التي رويت في آخر الزمان أن الرجلين يمشيان في المعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا فلا يمنع الآخر من الوقوع في تلك المعصية، وهذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكل، فصلى جلوسا فصلى جالسا، وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، لما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. أولا يؤخذ من قوله فلا تختلفوا عليه تحريم المخالفة، مخالفة المأموم لإمامه، لكن اختلف العلماء في الاقتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدرة القدوة إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة. وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة عن منع إلى منع ابتداء المفترض بالمتنفل، واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. وإن كان يلزم من من استدل بهذه الجملة ترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم، ولكن لم يفعلوا. والمذهب الأول هو الراجح لموافقته الأدلة، أما ابتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي، وأما ابتداء يعني أما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. وأما ابتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة عام الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإن قوم سفر، غير أنه من رواية علي بن زيد بن جدعان قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالقوي، وقال ابن خزيمة سيء الحفظ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة، وقال الترمذي صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. قلت القاعدة الاصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى درجة الحسن لغيره وإما لدرجة الصحيح لغيره. وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة قوم الزبر، وسنده من أصح الأسانيد وصح الحديث ولزم القول به. وأما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد أنه سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعا إذا أتم بمقيم. قال تلك السنة. قال الشوكاني أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عليه. أما أنا فلا أملك وسيلة التلخيص في الحالة الراهنة، وإذا صح لزم العمل به، لأن الإتمام هو الفرض الأصلي. ابتداء المسافر بالمقيم الحمد لله ابتداء المسافر بالمقيم يوجب عليه أنه يتم معه لهذا لأن الألباني قال قلت هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بألفاظ أقربها إلى هذا ما أخرجه رقم 1862 عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة وقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال تلك سنة أبي القاسم وسنده صحيح الألباني. أما ابتداء المتوضئ بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذل البرد وصلاته بأهل سريته. الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقا بصيغة التمرير لأنه اختصره انتهى. ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس. أما ابتداء القاضي بالمؤدي وأكسه فلم أرى فيه شيئا. وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة على اختلاف النيات، على أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه. ومن الممكن أن يستدل على ذلك من نفس الحديث لأن قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيد للنهي. المخالف بأمر عن الأمر بالمتابعة تأكيد للنهي عن المخالفة والأمر بالمتابعة. والله أعلم. المهم أن هذا الحديث فيه فقه طويل، يعني فيه عدة مسائل تدخل في قوله فلا تختلفوا عليه. وقد سمعتم أنه يجوز الائتمام بالإمام ما لم تختلف الأفعال، فإن اختلفت الأفعال فلا ينبغي. مثلا لو أن واحد جاء والإمام يصلي المغرب مثلا صليه جاء والإمام يصلي العشاء مثلا وقد قام إلى الثانية، في هذه الحالة لو ابتدى به في الثانية تشهد الإمام على ركعة والركعتين الأخرين متساوية بدون تشهد، حينئذ لا تنبغي المخالفة، لا ينبغي الائتمام، بل يجب عليه أن يتوقف حتى إذا جلس للتشهد يدخل معه، أو إذا قام إلى الثالثة يدخل معه، فإذا دخل معه في هذه الحالة يصلي معه ركعتين ويتشهد الإمام التشهد الأخير، وهو للمأموم الذي يصلي المغرب التشهد أول فإذا سلم الإمام قام وأكمل ركعة لنفسه وسلم. نعم. أما لو دخل معه في الركعة الثالثة وهو يريد صلاة المغرب فإنه في هذه الحالة يترك أشياء واجبة، لأنه لا يمكن أن يخالف الإمام. نعم. كيف أقول؟ لو جاء رجل مثلا والإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإنه في هذه الحالة إذا كان الإمام قد صلى ركعة وهو في الركعة الثانية، فإنه لا يجوز لمن يريد صلاة المغرب، لا يجوز له أن يبتدي به في هذه الحالة، لأنه سيتجاهد الإمام التجاهد الأول على الثانية لهذا، ثم يقوم للرابعة بعد الثالثة ويترك التشهد الذي هو للمغرب، فينبغي له ألا يبتدي به في هذه الحالة، بل أنه يترك الإمام حتى يتشهد التشهد الأول، فإذا قام للركعة الثالثة يصلي به، يصلي معه ركعتين. هذا هو الذي ينبغي، لأن هنا يصير اختلاف أفعال. ثانيا يؤخذ من قوله إذا ركع فاركعوا أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام من غير مهلة، ولا يجوز أن يتقدمه أو يساوي، وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه، وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه، ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا وهو حديث البراء بن عازب، ما كان أحد منا يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثالثا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام في الجلوس مع القدرة على القيام. وقد عرض هذا الحديث وقد عرض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه جالسا قائم والناس وراءه. وللعلماء في هذه الأحاديث ثلاثة مسالك. أولها مسلك الجمع، وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدأ الصلاة جالسا. مرض يرجى برؤه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض أشار إليهم أن يجلسوا، وفي مرض موته أتي به يهادى حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يبتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدون بأبي بكر ولم يشر إليهم بالجلوس، فالذين جمعوا قالوا إن ابتدأ الإمام بالصلاة قائما ثم طرأ له ما أوجب عليه الجلوس فإنه في هذه الحالة يصلون قائما قائمين يصلون قياما، أما إذا ابتدأ الصلاة جالسا فإنه يصلي جالسا. هذا هو الجمع الذي حصل، وهو أحسن من القول بالنسك. الثاني مسلك النسك، مسلك النسك وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد، لأن تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة الأوزاعي رحمهم الله. الثالث مسلك الخصوصية وهو مذهب المالكية، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول ضعيف. إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر، لأنه لا يرجع إلى النص إلا بعد تعذره وما حصل، يعني قد حصل الجمع بدون يعني تعذر. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمله لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده، رواه مسلم. هذا الحديث من الفقه أولا يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة، والناس الآن يتساءلون في هذا ويتقدمون على الإمام، والذي ينبغي لهم ألا يفعلوا لئلا تقع الحركة منهم إلا بعد تمام حركة الإمام، كما في حديث البراء هذا. ثانيا يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال، وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا في هذا الحديث دليل على مشروعية التأمين، وفيه أربعة مذاهب. المذهب الأول مشروعية الجهر به عند الإمام والمأموم للإمام والمأموم والمنفرد، حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها. المذهب الثاني مشروعيته سروا في الجهر، وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديثي أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين، وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه بالدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمل قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين فقال آمين وقال الناس آمين، فذكر الحديث. وفيه يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته، ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس. وقد حكى الحافظ في التلخيص أن ابن القطان علل الحديث به وقال أنه لا يعرف، وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، وعن ابن معين أنه وثق حجرا المذكور واتبع حجرا على هذا الحديث، وقد تبع حجرا على الحديث عن وائل بن حجر بن عبد الجبار اتبع حجرا
على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار بن وائل بن حجر
أيوة تبعه ولد وائل عبد الجبار ابن وائل ابن حجر. وبهذا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة. الثالث أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال من؟ ها؟ وبه قال مالك. والعجب أنه الراوي لحديث أبي هريرة وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعدال كلها وهي والحق أحق أن يتبع. المذهب الرابع أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا، وأن فعله بدعة، وبهذا قالت العترة، ولا ينظر إليه يعني إلى قولهم لمصادمته النصوص. ثانيا يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم. ثالثا يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران. رابعا قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف فإن فيه مضعف السقيم وذا الحاجة، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن ابن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الصغير الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. أولا يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، ومنها التأليف لهم وعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة عن الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب في شيء من الصعوبة بالمكان. قال العلامة ابن دقيق العيد التخفيف أمر نسبي يختلف باختلاف الناس وعاداتهم، وقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادتكم وخفيفا بالنسبة إلى عادتكم الآخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من أجله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وغضب على معاذ بسببه، يمكنك أن تقول أن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا قرنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة. وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة في الركعة الواحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقية فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد، فيجد الناس فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، وأنه قرأ في المغرب طوليين يعني الأعراف، وأنه قرأ في الصبح بالمؤمنين والمغرب أيضا بالطور والمرسلات، وفي الظهر أيضا بالأقنان والسجدة. وعندما نرجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة نعرف أن ما يسمى في عرف الصحابة تخفيفا يسمى في عرف الناس اليوم تطويلا. والقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها فيطول التطويل لا يخرج إلى حد التنفيل سارات، ويخفف التخفيف لا يخرج إلى حد الإخلال بحق الصلاة سارات، ويقلب جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون ذلك متمشيا حسب طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات للنظر إلى أحوال المأمومين. ثانيا يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المفترية للتخفيف. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب مر وجهه على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادات الذي يجب تنفير الناس عنها وكراهتهم خطأ يجب الاستنكار. خامسا في مثال من عدالة الشرع الحكيم ورحمته صلى الله عليه وسلم حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم وإن كانوا هم القلة. سادسا يؤخذ منه أنه إذا تعارض المصلحتان ولم يكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. السائل يقول هل المساواة في الصف تحصل بالتلاصق أم بالمحاذاة بين الكعوب والمناكب؟
المحاذاة بين الأكعب والمناكب يصدق عليها أنها تلاصق، نعم.
يقول ما هو الأفضل للمسافر، هل يصلي السنن الرواتب أم لا؟
لا يصلي السنن الرواتب، لأنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه لما رأى قوما يصلون السنن قال لو كنت متنفلا لأتممت. نعم.
هذا سؤال يقول من أحد جماعة المسجد. أولا يا شيخ نشكرك على مجيئك في مسجدنا حيث أن أهل الحي انتفعوا كثيرا رجال ونساء.
كيف؟
يشكركم على مجيئكم في
أيوة.
وسؤاله يقول يا شيخ إن لي أولاد كبار متزوجون ولهم أولاد وموظفون، وعند ولادتهم لم أعمل لهم عقيقة إلى اليوم الحالي، فما الحكم وماذا أفعل؟
العقيقة في وقتها تكون، أما إذا مضى وقتها الذي هو السابع الرابع عشر الحادي والعشرين فإنها لا تشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد من أصحابه حق عن نفسه. نعم.
هل بعد صلاة العصر مباشرة سنة الراتبة؟
السنة الراتبة إنما تكون بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، أما العصر فلا تسن فيها السنة الراتبة.
يقول: ما هو أفضل شرح لقصيدة ابن قيم الميمية؟ قصيدة ابن قيم الجوزية الميمية أو النونية؟
الميمية التي في وصف الجنة، ظاهر أنه يقصد هذا.
نعم.
أنا ما أعرف الأجر. نعم.
يقول: هل يجوز الاجتهاد في مسائل الاعتقاد؟
مسائل الاعتقاد يجب أن نرجع فيها إلى من قبلنا، لابد أن ننظر ما قاله السلف الصالح وما عملوه فنقوله ونعمله. نعم.
يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله عند نهاية الإقامة؟ هل لها أصل من السنة؟
لا أعرف لها أصل في هذا، إلا أن الإجابة ربما يقال بأن الإقامة أذان ويتابع المأموم الإمام فيها، لكن لا أعرف أنه ورد، لأن متابعة الإمام في الأذان ممكنة، لأن الإمام يترسل في الأذان، أما الإقامة فإنها تكون حذرا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا فإنه متهيئ لتكبيرة الإحرام وللدخول في الصلاة فلا يمكنه المتابعة. نعم.
يقول: إذا كنت أصلي منفردا سنة المغرب أو سنة العشاء ثم دخل معي في صلاتي رجل، فهل أجهر بالقراءة وكيف؟
لا، لا تجهر بالقراءة، ويجوز لك يجوز له أن يتابعك، وإن أشرت إليه بأنك في السنة ربما يكون أولى. نعم.
إذا دخلت المسجد بعد أن انتهى الناس من صلاة الفريضة ووجدت رجلا يصلي السنة، هل أدخل معه بنية الفريضة؟
نعم. رد السؤال:
إذا دخلت المسجد بعد أن انتهى الناس من صلاة الفريضة ووجدت رجلا يصلي سنة، فهل أدخل معه بنية الفريضة؟
الحقيقة يجوز، لو فعلت جاز، إذا كنت تعرف أن هذا الرجل يعني عنده علم وطمأنينة لو دخلت معه جاز، لكن الأولى لك أن تصلي وحدك أو تنظر إلى من يصلي معك.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ألقي ضمن فعاليات الدورة العلمية الأولى بمدينة حفر الباطن لعام 2240. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: باب الصفوف. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن عقلنا عنه ثم خرج
أن قد عقلنا
حتى رأى أن عقلنا عنه
أن قد
قد جمعنا
ما عندك قد
أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى باديا صدره، فقال عبد الله
فرأى رجلا
باديا صدره، فقال عبد الله: لتسوون صفوفكم
عباد الله
فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه، فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بثت عند خالتي ميمونة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أولا، يؤخذ من الحديث دليل على مشروعية تسوية الصلاة. التسوية تقع على المحاذاة حتى يكون الصف مستقيما لا عوج فيه، لحديث النعمان بن بشير الآتي: ويقع على التراص والتقارب في الصف وإتمام الصفوف الأول فالأول، لما رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف المقدمة ويتراصون في الصف. ومن التسوية أيضا وصل الصف المنقطع لحديث ابن عمر عند أبي داود: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وله شاهد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الصف الأول ثم الذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. قال الشوكاني في سنده محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق: قلت ذكر في الخلاصة أنه وثقه الخطيب. المساواة هي المساواة بين الأقدام. ومعنى المساواة بين الأقدام ليس معنى ذلك أن نساوي رؤوس الأقدام، لا، ولكن معنى ذلك أن يكون أصل القدم مساويا لأصل القدم، فالكعب يساوي للكعب، والساق يساوي للساق، والفخذ يساوي للفخذ، والمنكب يساوي للمنكب. أما لو قلنا أن رؤوس الأقدام تتفق فإن الاختلاف يكون حاصل، لأن من الناس من يكون طويلا ويكون قدمه طويل، وإذا كان الذي إلى جنبه قصيرا فإنه لا بد أن يتقدم قليلا حتى يساوي قدمه رؤوس يعني الأصابع في القدم الآخر، ويحصل اختلاف. لكن المساواة كما قلت هي أن يجعل الكعب في الكعب، ولا بأس أن يكون هذا القدم طويلا وهذا القدم قصير. هذه هي المساواة. لأن بعض الناس ربما يفهم الكلام الذي قلناه سابقا فيذهب على أنه يساوي رؤوس أصابعه برؤوس أصابع الذي إلى جنبه، وحينئذ فلا بد من الاختلاف. لكن لا، المساواة هي المساواة بالأكعب والسيقان والأفخاذ والمناكب. حينئذ يكون الصف مستقيما. كذلك أيضا من المساواة التراص في الصف حتى يمكن أو تمكن المساواة، لأنه بلا تراص لا تحصل المساواة. أنه بدون التراص لا تحصل المساواة، ويكون هذا واقف وحده وهذا واقف وحده وهكذا. الصفوف تكون مخلخلة، وما أكثر ما يحصل هذا دائما، كل واحد يبغى الفراغ يكون من جهته حتى يعني يبرد كما يظن بعضهم. كذلك أيضا من المساواة أن تجعل بين قدميك شبرا بس، فإذا جعلت بين قدميك شبرا فإنه يكون بقدر مع القدمين، يكون بقدر منكبيك، لا تجمع القدمين سواء فتأخذ منكبيك مساحة أكثر من مساحة القدمين، ولا تجعل قدميك متباعدة، فإذا باعدت بين قدميك حينئذ لا يمكن أن يكون جارك يتمكن من وضع منكبه مع منكبك مساويا له. نعم، من التسوية أيضا وصل الصفوف، لحديث من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. وهنا نأتي إلى مسألة فيها خلاف، وهو إذا جاء الرجل يريد الدخول في الصف ولم يجد صف، لم يجد مكان، فماذا يعمل؟ ورد في ذلك حديث الاجترار، وحديث الاجترار فيه ضعف، فهل يجتر رجلا أو أنه إذا وجد فرجة يدخل فيها؟ فبعض أهل العلم رجح الاجترار، لكن يلاحظ بأن الجائي إذا اجتر من صف مخلخل عند ذلك لا يمكن الالتئام، لا يمكن أن يلتئم الصف ويتواصل بعضه ببعض، بل أن الفرجة ستبقى واسعة في الصف، وحينئذ يكون هذا قطع للصف وتعرض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. على هذا هل يقال بأنه يبقى وراء الصف؟ والذي ترجحني أنه إذا كان الصف متراصا وموصولا بحيث أن لو ذهب الجائي يجتر رجلا من الصف لالتئم الصف وتراجع بعضه على بعض حتى يلتئم. أما إذا كان الصف مخلخلا فالأولى له أن يدخل بين اثنين حتى يسدد الخلل الذي يكون فيه. هذا ما ترجح لي في هذه المسألة. وبعض أهل العلم يقول يقف وراء الصف ويصلي، لكن هنا أيضا نتعرض لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة خلف الصف. لا صلاة لمن صلى خلف الصف وحده. وحديث وابصة بن معبد: لا بإمامك صليت، لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. فمن هذه الحيثية نقول اتقاء لهذه الأحاديث ومجانبة للتعرض لما نهى عنه الشارع صلى الله عليه وسلم أن الداخل لا بد أن ينظر، فإن كان الصف مخلخلا دخل فيه، وإن كان الصف ملتئما ومتراصا سحب واحدا منه إذا ظن أنه يلتئم الصف ولا تبقى فيه فرجة واسعة. ثانيا يؤخذ من قوله: فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أن تسوية الصفوف والتئامها وتراصها وإكمال بعضها قبل بعض فلا يجعلون صفا جديدا إلا بعد كمال الأول، أن ذلك مما يزيد في ثواب صلاة الجماعة. النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. في هذا الحديث وعيد شديد لمن لم يساو الصفوف، القداح جمع قدح، وهما عودان يعني مستقيمان جدا، وكانت السهام التي هي عدة من عدة الحرب كانت في الزمن الأول تسوى حتى لا يطيش السهم، توضع بين هذين العودين، فإن كان في السهم عوجاج أقامه بين هذين العودين. فقوله حتى يسوي كأنما يسوي بها القداح يعني في الاستقامة، حينئذ تسوية الصفوف أمر مهم وهي سنة متروكة الآن، وإلا فإن الأصل أن الإمام يوكل بتسوية الصفوف من يسويها ولا يكبر إلا بعدما تقع التزويع، وذلك أن تسوية الصفوف لا بد أن يقدم المؤخر ويؤخر المقدم، وإذا كان هناك خلل وبين الاثنين فرجة أمر هذا أن يلتئم في هذا حتى يستقيم الصف. ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ترك هذه السنة، وبين أن تركها يوجب الاختلاف فيما بين الناس عقوبة لهم على ترك هذه السنة. ولقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين كفر الناس في زمنه في المدينة كان لا يكبر إلا بعدما يأتي الموكلون بتسوية الصفوف، بعدما يقولون له كبر أو يشيرون إليه بأنه يكبر وأنهم قد انتهوا من التسوية. الصلاة دين الإسلام، وهي أهم الدين وأهم مشاعره شعائره، فلذلك كان الاهتمام بها عظيما، ويجب أن يظل الاهتمام بالصلاة وبشأنها وصفوفها يجب أن يكون عظيما. من الإمام الأعلى إلى الإمام الذي هو إمام الصلاة، كذلك أيضا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العقوبة على ترك التسوية، فعقوبة ذلك اختلاف الوجه بأن يكون وجهة كل واحد تختلف عن وجهة الآخر. ولعله ما أصابنا الذي أصابنا إلا بسبب تخلفنا عن بعض أوامره صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أولا فيه سنية التعليم بالفعل، ثانيا فيه سنية تعديل الصفوف، ثالثا فيه أنه من اختصاص الإمام، رابعا أن مخالفة صاحب الشرع موجبة للعقوبة، لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوه، خامسا فيه دليل أن عقوبة هذا الذنب اختلاف الاتجاهات التي ينشأ عنها اختلاف الكلمة. كتبت هنا تعليقا طويلا كل واحد إذا كان عنده الكتاب يقرأ. العجيب أن الإمام يقول للمأمومين سووا صفوفكم تقاربوا تراصوا رحمكم الله، ويظل كل واحد متمسكا بمكانه لا يتجاوب مع الإمام حتى يؤدي الواجب الذي عليه، وكأن أمر الإمام هذا كأنه أمر له هو وليست أمرا من الله ورسوله يجب وليس أمرا من الله ورسوله يجب طاعته. فالمأموم يأثم عندما يبقى لاصقا في مكانه لا يتحرك. إذا قال الإمام سووا صفوفكم تقاربوا تراصوا ليلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب إلى آخره، ولو أن الإمام أرسل يعني رجلين يسويان الصفوف لأمكن بعضهم يتكلم على هذين الرجلين ويقول أنتم تريدون أن تنفذوا رغبتكم وأوامركم، تريدون أن تنتقدوا الناس، تريدون أن تمتهنوا الناس ومن هذا القبيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم. الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يتكلفون لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعملون الحاضر ويدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لهم في دارهم وفي المكان الذي يريدون أن يتخذوه مصلى، فتدخل عليه من بركته صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. أخذ من هذا أن الافتراش يعد لبسا، وأن من حلف ألا يلبس شيئا أنه إذا لبس إذا فرشه إذا افترشه حنف في يمينه ووجبت عليه كفارة اليمين. قال فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني من طول الاستعمال، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله وأفضل الخلق عند الله عز وجل، أعلاهم عنده مقاما وأكرمهم عليه صلوات الله وسلامه عليه، يصلي على حصير قد اسود من طول استعماله. ولا يأنف من هذا، ما يقول يوسخني. نعم، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى به وبأمه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال اليتيم هو ضميرة جد الحسين بن عبد الله بن ضميرة. يؤخذ من الحديث أن موقف المرأة مع الرجال في الصلاة يكون مؤخرا يؤخذ منه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الحسن. ثانيا، فيه استحباب دعوة إلى الفضل من الناس. ثالثا، يؤخذ من قوله فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أن الافتراش لبس. وينبني على ذلك أن من أن ما حرم الإنسان لبسه حرم عليه افتراشه، وأن من حلف أن لا يلبس شيئا فافترشه وقد حنف، يعني ما حرم لبسه حرم افتراشه. فمثلا الحرير لا يجوز للرجال ولا يجوز افتراشه أيضا، لا يجوز لبسه ولا يجوز أن تجعله في فراش. نعم. رابعا في أن موقف الاثنين وراء الإمام، قال النووي وهو مذهب العلماء كافة ما عدا ابن مسعود وصاحبيه، فقالوا يكونون مع الإمام، يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره. خامسا فيه أن للصبي موقف من الصف. سادسا فيه أن موقف المرأة إذا كانت وحدها وراء الصف ثم اختلفوا في صلاتها، إذا وقفت إلى جنبه إلى جنب الرجل وقيل تبطل القدوة وقيل تبطل الصلاة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل بالظن غير وجيه. سابعا فيه أن الأصل في البسط وما أشبهها الطهارة. ثامنا حمل قوله فنضحته على إرادة التليين، واستدلت به المالكية على استحباب نضح ما شك في نجاسته. تاسعا فيه جواز الجماعة في صلاة النافلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، رواه الجماعة. حديث مبيت عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما وله ألفاظ. يؤخذ منه دليل على أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام. ثم اختلفوا في صلاته إن وقف عن يسار الإمام، فذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي إلى أنه إن فعل ذلك خالف السنة وصح صلاته، وذهبت الحنابلة إلى أن صلاته فاسدة، والأول أظهر لأن إبطال الأصل يحتاج إلى دليل ولا دليل. ثانيا فيه جواز الجماعة في صلاة الليل. ثالثا فيه دليل على أن العمل لمصلحة الصلاة لا يفسدها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتول أذن عبد الله بن عباس من ورائه وسحبه حتى أوقفه عن يساره. طبعا فيه دليل على جواز مبيت المحرم من المرأة عندها مع حضور الزوج، وقيل إن ابن عباس تخول بمبيته فرصة لا يترتب فيها على مبيته ضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الإمامة.
أحسن الله إليك.
نعم.
باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جلوسا فصلوا جلوسا أجمعون.
وإذا صلى جالسا
وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ، فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة.
أبو الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. في هذا الحديث تحذير من مخالفة الشارع صلى الله عليه وسلم وأن الله يعاقب عليها، سواء كان ذلك في الرفع أو في الخفض، في القيام أو في القعود. ولهذا فإن النهي يقتضي النهي عن التقدم على الإمام والمساواة له، ويأمر بأن تكون حركة المأموم تابعة لحركة الإمام، فلا يكون المأموم متقدما على الإمام ولا مساويا له، بل يكون تابعا له. نعم، في الحديث دليل على تحريم الرفع قبل الإمام لأنه توعد على فعله بالمسك وهو من أشد العقوبات، يعني أن يمسخ الله صورته وأن يمسخ الله قلبه. المسخ قد يقع على الصورة فيحوله الله فعلا، يحول الله رأسه إلى رأس حمار، وقد يقع على المعنى فيحول الله فهمه وقلبه إلى فهم حمار وقلب حمار بأن تقع عليه البلادة التي يشابه فيها الحمار الذي لا يعرف يعني شيئا والعياذ بالله. قد ورد النهي عن مبادرة الإمام في الخفض والرفع عند البزار من طريق مليح بن عبد الله السعدي عن أبي هريرة مرفوعا الذي يخفض ويرفع قبل الإمام إنما ناصيته بيد الشيطان. أخرجه عبد الرزاق من هذا الوجه موقوفا وهو المحفوظ أفاده الحافظ في الفتح. إذن يتبين لنا من هذا أن المسابقة والتقدم على الإمام أن ذلك محذورا، وهل تبطل صلاة من فعل ذلك أو لا تبطل هذا محل نظر كما سيأتي. أما المس فالظاهر أن المراد به مسخ العقل والقلب بحيث لا يفهم الأوامر الشرعية والمناهي الشرعية بسبب تجرؤه عليها. والله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول ونكلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بها أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ثانيا يؤخذ منه بطريق المفهوم وجوب متابعة الإمام، وسيأتي فيه بحث إن شاء الله. ثالثا اختلف العلماء في من رفع قبل الإمام هل تبطل صلاته أم لا، فقال ببطلانها أحمد بن حنبل في رواية عنه على الظاهر، وقال الجمهور تصح صلاته مع الإثم. رابعا يؤخذ منه أن العمل إذا وقع على خلاف الشرع كان معصية ولو كان بقصد الطاعة، فالمصلي غالبا هو يصلي أداء لهذه الفريضة و اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الصلاة، لكنه إذا أوقع بعض أفعال هذه الصلاة على غير ما أراد الشرع فإن الله سبحانه وتعالى يعاقبه بمسخ قلبه وعقله والعياذ بالله. مثلا يؤخذ منه أن المسخ جائز وقوعه في هذه الأمة، أنه قد دلت على ذلك أحاديث غير هذا والله أعلم، يعني مثل الأحاديث التي رويت في آخر الزمان أن الرجلين يمشيان في المعصية فيمسخ أحدهما خنزيرا فلا يمنع الآخر من الوقوع في تلك المعصية، وهذا أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وعن عائشة رضي الله عنها قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكن فصلى جلوسا فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. لما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده وقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. أجمعون. أولا يؤخذ من قوله فلا تختلفوا عليه تحريم المخالفة، مخالفة المأموم لإمامه، لكن اختلف العلماء في الابتداء مع اختلاف النية بعد اتفاقهم على منعه مع اختلاف الأفعال الظاهرة. فذهب الشافعي وأحمد في رواية عنه إلى جواز القدرة القدوة إلى جواز القدوة مع وجود الاختلاف في النيات ما لم تختلف الأفعال الظاهرة. وذهب المالكية والحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة إلى منع ابتداء المفترض بالمتنفل، واستدل لهم بقوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه. وإن كان يلزم من استدل بهذه الجملة ترك ما عداها من النصوص أن يقول بسراية الحكم في كل ما اختلفت فيه نية الإمام والمأموم، ولكن لم يفعلوا. والمذهب الأول هو الراجح لموافقته الأدلة، أما ابتداء المفترض بالمتنفل فلحديث جابر المتفق عليه وسيأتي، وأما ابتداء يعني أما عكسه فلحديث يزيد بن الأسود ومحجن بن الأدرع، وقد تقدم في شرح حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر. وأما ابتداء المقيم بالمسافر فلحديث عمران بن حسين رضي الله عنه عند أحمد ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بمكة عام الفتح 18 ليلة يصلي بالناس ركعتين إلا المغرب، ثم يقول: يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإن قوم سفر. غير أنه من رواية علي بن زيد بن جرعان قال فيه أحمد وأبو زرعة ليس بالقوي، وقال ابن خزيمة سيء الحفظ، وقال يعقوب بن شيبة ثقة، وقال الترمذي صدوق إلا أنه ربما رفع الشيء الذي يوقفه غيره. قلت القاعدة الاصطلاحية أن من كان ضعفه من قبل حفظه كهذا يتوقف فيما تفرد به إلى أن يوجد له شاهد فيرفعه إما إلى درجة الحسن لغيره، وإما لدرجة الصحيح لغيره. وقد وجد لهذا الحديث شاهد عن عمر أنه كان إذا قدم مكة قوم الزبر، وسنده من أصح الأسانيد وصح الحديث ولزم القول به. وأما عكسه ففيه أثر عن ابن عباس عند أحمد أنه سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد وأربعا إذا أتم بمقيم؟ قال: تلك السنة. قال الشوكاني: أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص وسكت عليه. أما أنا فلا أملك وسيلة التمحيص في الحالة الراهنة، وإذا صح لزم العمل به، لأن
الإتمام هو الفرض الأصلي. ابتداء المسافر بالمقيم الحمد لله ابتداء المسافر بالمقيم يوجب عليه أنه يتم معه لهذا لأن الألباني قال قلت هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند بألفاظ أقربها إلى هذا ما أخرجه رقم 1862 عن موسى بن سلمة قال كنا مع ابن عباس بمكة وقلت إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين قال تلك سنة أبي القاسم وسنده صحيح الألباني. أما ابتداء المتوضئ بالمتيمم فلحديث عمرو بن العاص في تيممه في غزوة ذات السلاسل بعذر البرد وصلاته بأهل سريته الحديث أخرجه أبو داود والحاكم وذكره البخاري معلقا بصيغة التمرير لأنه اختصره انتهى. ومما يؤيده الأثر المروي عن ابن عباس. أما ابتداء القاضي بالمؤدي وأسه فلم أرى فيه شيئا. وبالجملة فهذه الأحاديث تعطي طالب الحق المعافى من مرض التقليد دلالة واضحة على اختلاف النيات على أن اختلاف النيات لا يمنع القدوة أيا كان نوعه. ومن الممكن أن يستدل على ذلك من نفس الحديث لأن قوله فإذا ركع فاركعوا إلى آخره تفسير لما منعت فيه المخالفة وتأكيد للنهي المخالف بأمر عن الأمر بالمتابعة تأكيد للنهي عن المخالفة والأمر بالمتابعة والله أعلم. المهم أن هذا الحديث فيه فقه طويل يعني فيه عدة مسائل تدخل في قوله فلا تختلفوا عليه. وقد سمعتم أنه يجوز الائتمام بالإمام ما لم تختلف الأفعال فإن اختلفت الأفعال فلا ينبغي. مثلا لو أن واحد جاء والإمام يصلي المغرب مثلا صليه جاء والإمام يصلي العشاء مثلا وقد قام إلى الثانية في هذه الحالة لو ابتدى به في الثانية تشهد الإمام على ركعة والركعتين الأخرين متساوية بدون تشهد حينئذ لا تنبغي المخالفة لا ينبغي الائتمام بل يجب عليه أن يتوقف حتى إذا جلس للتشهد يدخل معه أو إذا قام إلى الثالثة يدخل معه فإذا دخل معه في هذه الحالة يصلي معه ركعتين ويتشهد الإمام التشهد الأخير وهو للمأموم الذي يصلي المغرب التشهد الأول فإذا سلم الإمام قام وأكمل ركعة لنفسه وسلم. نعم. أما لو دخل معه في الركعة الثالثة وهو يريد صلاة المغرب فإنه في هذه الحالة يترك أشياء واجبة لأنه
لا يمكن أن يخالف الإمام. نعم كيف أقول؟ لو جاء رجل مثلا والإمام يصلي صلاة العشاء وهو لم يصلي صلاة المغرب، فإنه في هذه الحالة إذا كان الإمام قد صلى ركعة وهو في الركعة الثانية، فإنه لا يجوز لمن يريد صلاة المغرب، لا يجوز له أن يبتلي به في هذه الحالة، لأنه سيتجاهد الإمام التجاهد الأول على الثانية لهذا، ثم يقوم للرابعة بعد الثالثة ويترك التشهد الذي هو للمغرب، فينبغي له ألا يبتدي به في هذه الحالة، بل أنه يترك الإمام حتى يتشهد التشهد الأول، فإذا قام للركعة الثالثة يصلي به يصلي معه ركعتين. هذا هو الذي ينبغي، لأن هنا يصير اختلاف أفعال. ثانيا يؤخذ من قوله إذا ركع فاركعوا أن نقل المأموم لا بد أن يكون عقب نقل الإمام من غير مهلة، ولا يجوز أن يتقدمه أو يساوي، وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه، وهل يشرع في النقل بعد شروع الإمام فيه أو بعد فراغه منه؟ ربما ترجح الثاني للحديث الذي بعد هذا، وهو حديث البراء بن عازب: ما كان أحد منا يحني ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثالثا إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ظاهره وجوب متابعة المأموم للإمام بالجلوس مع القدرة على القيام. وقد عرض هذا الحديث وقد عرض هذان الحديثان بحديث عائشة في الصحيحين في صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس في مرض موته وهو قاعد وأبو بكر إلى جنبه جالسا قائم والناس وراءه. وللعلماء في هذه الأحاديث ثلاثة مسالك: أولها مسلك الجمع، وهو حمل الأمر بالجلوس على ما إذا ابتدع الصلاة جالسا. مرض يرجى برؤه. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المرض أشار إليهم أن يجلسوا، وفي مرض موته أتي به يهادى حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يبتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يبتدون بأبي بكر، ولم يشر إليهم بالجلوس. فالذين جمعوا قالوا: إن ابتدأ الإمام بالصلاة قائما ثم طرأ له ما أوجب عليه الجلوس فإنه في هذه الحالة يصلون قائمين يصلون قياما، أما إذا ابتدع الصلاة جالسا فإنه يصلي جالسا. هذا هو الجمع الذي حصل، وهو أحسن من القول بالنسك. الثاني مسلك النسك، مسلك النسك وهو القول بوجوب القيام خلف الإمام القاعد، لأن تقريره صلى الله عليه وسلم للصحابة على القيام في مرض موته نسخ الحكم الأول، وبهذا قال الشافعي وأبو حنيفة الأوزاعي رحمهم الله. الثالث مسلك الخصوصية، وهو مذهب المالكية، وهو أنه لا يجوز لأحد أن يؤم جالسا غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا القول ضعيف. إذا علم هذا فالجمع أقوى هذه الثلاثة المسالك من جهة النظر، لأنه لا يرجع إلى النسخ إلا بعد تعذره وما حصل. يعني قد حصل الجمع بدون يعني تعذر. عن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء بن عازب وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمله لم يحني أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. رواه مسلم. هذا الحديث من الفقه أولا يؤخذ من الحديث كيفية المتابعة. والناس الآن يتساءلون في هذا ويتقدمون على الإمام، والذي ينبغي لهم ألا يفعلوا بألا تقع الحركة منهم إلا بعد تمام حركة الإمام، كما في حديث البراء هذا. ثانيا يؤخذ منه سنية تطويل الركوع والسجود والاعتدال، وقد ترك الأئمة هذه السنة إلا من رحم ربه. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أولا في هذا الحديث دليل على مشروعية التأمين، وفيه أربعة مذاهب. المذهب الأول مشروعية الجهر به عند الإمام والمأموم للإمام والمأموم والمنفرد، حكاه الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق وهو الأرجح لما عليه من الأدلة التي لا سبيل إلى ردها. المذهب الثاني مشروعيته سروا في الجهر، وبه يقول أبو حنيفة وهو رواية عن مالك، إلا أن مفهوم حديثي أبي هريرة رضي الله عنه يدل على الجهر بالتأمين، وبذلك بوب البخاري على الحديث وأصرح منه بالدلالة على الجهر ما رواه النسائي وصححه وابن خزيمة وابن حبان من طريق نعيم المجمل. قال صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال آمين وقال الناس آمين، فذكر الحديث. وفيه يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصرح من حديث نعيم أيضا ما رواه الترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال آمين ومد بها صوته. ورجال إسناده رجال الصحيحين إلا حجر بن عنبس، وقد حكى الحافظ في الترخيص أن ابن قطان عل الحديث به وقال أنه لا يعرف، وخطأ الحافظ ابن القطان ووثقه وصحح حديثه ثم نقل عن الدارقطني أنه صححه أيضا، وعن ابن معين أنه وثق حجرا المذكور واتبع حجرا على هذا الحديث، وقد تبع حجرا على الحديث عن وائل بن حجر بن عبد الجبار اتبع حجرا
على هذا الحديث عن وائل بن حجر عبد الجبار بن وائل بن حجر
أيوة تبعه ولد وائل عبد الجبار ابن وائل ابن حجر. وبهذا نعلم أن المذهب الأول هو الصحيح لهذه الأدلة. الثالث أن التأمين يشرع للمأمومين دون الإمام، وبه قال من وبه قال مالك. والعجب أنه الراوي لحديث أبي هريرة وقد اعتذر من تمذهب له عن الحديث بأعدال كلها وهي والحق أحق أن يتبع. المذهب الرابع أنه لا يشرع لا سرا ولا جهرا وأن فعله بدعة، وبهذا قالت العترة ولا ينظر إليه يعني إلى قولهم لمصادمته النصوص. ثانيا يؤخذ منه أن الملائكة تؤمن على دعاء بني آدم. ثالثا يؤخذ منه التأمين وأنه من موجبات الغفران. رابعا قوله غفر له ما تقدم من ذنبه محمول على الصغائر دون الكبائر. صفر. أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف فإن فيه مضعف الشقيم وذا الحاجة، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وعن ابن مسعود عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. قال يا أيها الناس إن منكم منفرين، أيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الصغير الكبير والصغير والضعيف وذا الحاجة. أولا يؤخذ منه سنية تخفيف الإمام بالمأمومين في صلاة الجماعة، لأن في ذلك مصالح، منها الرفق والرحمة بالمأمومين، ومنها التأليف لهم وعدم التشديد عليهم، ومنها دعوتهم بلسان الحال إلى المواظبة على الجماعة. إلا أن معرفة التخفيف المطلوب في شيء من الصعوبة بالمكان. قال العلامة ابن دقيق العيد التخفيف أمر نسبي يختلف باختلاف الناس وعاداتهم، وقد يكون الشيء ثقيلا بالنسبة إلى عادة قوم وخفيفا بالنسبة إلى عادة قوم آخرين. وأنت إذا نظرت إلى السبب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال من أجله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول وغضب على معاذ بسببه. يمكنك أن تقول أن التطويل المنهي عنه هو القراءة بسورة البقرة وما شابهها من السور الطوال، لا سيما إذا قرنته بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم التي وصفتها السنة. فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بالستين إلى المئة ركعة واحدة، وكان يقوم في الظهر بقدر ما يذهب الذاهب إلى البقية فيقضي حاجته ثم يرجع فيتوضأ ثم يأتي المسجد، ويجد الناس فيجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما في الركعة الأولى، وأنه قرأ في المغرب بطولي الطولين يعني الأعراف، وأنه قرأ في الصبح بالمؤمنين والمغرب أيضا بالطور والمرسلات، وفي الظهر أيضا بالقنان والسجدة. وعندما نرجع إلى الموازنة بين حال الصحابة وحال المسلمين في هذه الأزمنة المتأخرة نعرف أن ما يسمى في عرف الصحابة تخفيفا يسمى في عرف الناس اليوم تطويلا. والقول الفصل في هذه المسألة أنه يجب على الإمام أن يكون حكيما يضع الأمور مواضعها فيطول التطويل لا يخرج إلى حد التنبيل سارات، ويخفف التخفيف لا يخرج إلى حد الإخلال لحد الصلاة سارات، ويقلب جانب التخفيف على جانب التطويل، ويكون ذلك متمشيا حسب طوع المصلحة التي يفرضها الوقت وتمليها المناسبات للنظر إلى أحوال المأمومين. ثانيا يؤخذ منه أن التطويل خلاف الأولى مع وجود الدواعي المفترية للتخفيف. ثالثا يؤخذ منه الغضب في الموعظة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا خطب مر وجهه على صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. رابعا يؤخذ منه أن التعمق في العبادات الذي يجب تنفير الناس عنها وكراهتهم خطأ يجب الاستنكار. خامسا في مثال من عدالة الشرع الحكيم ورحمته صلى الله عليه وسلم حيث جعل حالهم هو المؤثر في الحكم وإن كانوا هم القلة. سادسا يؤخذ منه أنه إذا تعارض المصلحتان ولم يكن الجمع بينهما يعمل بأعمهما نفعا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا وبارك فيكم. السائل يقول: هل المساواة في الصف تحصل بالتلاصق أم بالمحاذاة بين الكعوب والمناكب؟
المحاذاة بين الأكعب والمناكب يصدق عليها أنها تلاصق، نعم.
يقول: ما هو الأفضل للمسافر؟ هل يصلي السنن الرواتب أم لا؟
لا يصلي السنن الرواتب، لأنه قد صح عن ابن عمر رضي الله عنه لما رأى قوما يصلون السنن قال: لو كنت متنفلا لأتممت. نعم.
هذا سؤال يقول من أحد جماعة المسجد: أولا يا شيخ نشكرك على مجيئك في مسجدنا حيث أن أهل الحي انتفعوا كثيرا رجال ونساء.
كيف؟
يشكركم على مجيئكم في
أيوة.
وسؤاله يقول: يا شيخ إن لي أولاد كبار متزوجون ولهم أولاد وموظفون، وعند ولادتهم لم أعمل لهم عقيقة إلى اليوم الحالي، فما الحكم وماذا أفعل؟
العقيقة في وقتها تكون، أما إذا مضى وقتها الذي هو السابع الرابع عشر الحادي والعشرين فإنها لا تشرع. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لأحد من أصحابه حق عن نفسه. نعم.
هل بعد صلاة العصر مباشرة سنة الراتبة؟
السنة الراتبة إنما تكون بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، أما العصر فلا تسن فيها السنة الراتبة.
يقول: ما هو أفضل شرح لقصيدة ابن قيم الميمية؟ قصيدة ابن قيم الجوزية الميمية أو النونية؟
الميمية التي في وصف الجنة، ظاهر أنه يقصد هذا.
نعم.
أنا ما أعرف الأجر. نعم.
يقول: هل يجوز الاجتهاد في مسائل الاعتقاد؟
مسائل الاعتقاد يجب أن نرجع فيها إلى من قبلنا، لابد أن ننظر ما قاله السلف الصالح وما عملوه فنقوله ونعمله. نعم.
يقول: ما حكم قول لا إله إلا الله عند نهاية الإقامة؟ هل لها أصل من السنة؟
لا أعرف لها أصل في هذا، إلا أن الإجابة ربما يقال بأن الإقامة أذان ويتابع المأموم الإمام فيها، لكن لا أعرف أنه ورد، لأن متابعة الإمام في الأذان ممكنة، لأن الإمام يترسل في الأذان، أما الإقامة فإنها تكون حذرا من ناحية، ومن ناحية أخرى أيضا فإنه متهيئ لتكبيرة الإحرام وللدخول في الصلاة فلا يمكنه المتابعة. نعم.
يقول: إذا كنت أصلي منفردا سنة المغرب أو سنة العشاء ثم دخل معي في صلاتي رجل، فهل أجهر بالقراءة وكيف؟
لا، لا تجهر بالقراءة، ويجوز لك، يجوز له أن يتابعك، وإن أشرت إليه بأنك في السنة ربما يكون أولى. نعم.
إذا دخلت المسجد بعد أن انتهى الناس من صلاة الفريضة ووجدت رجلا يصلي السنة، هل أدخل معه بنية الفريضة؟
نعم، رد السؤال.
إذا دخلت المسجد بعد أن انتهى الناس من صلاة الفريضة ووجدت رجلا يصلي سنة، فهل أدخل معه بنية الفريضة؟
الحقيقة يجوز، لو فعلت جاز، إذا كنت تعرف أن هذا الرجل يعني عنده علم وطمأنينة، لو دخلت معه جاز، لكن الأولى لك أن تصلي وحدك أو تنظر إلى من يصلي معك.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 8 9 3 8.